ولا نسمع أنهم يحثون على الزاد، ولكن نعرف أن هذا لسان الحال، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا، هذا مآلهم وهذا مآلكم، لقد كانوا معكم قبل أيام أو قبل سنوات ينافسونكم ويسابقونكم إلى الأعمال ويسابقونكم في الفرق والصناعات وما أشبهها، انقضت أيامهم وطويت أعمارهم وصاروا إلى تلك الحفر المظلمات لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات، فحذار حذار، فإنكم إلى ما صاروا إليه صائرون وعلى ما قدمتم له من الأعمال قادمون. هكذا كانوا ينهون عن الانخداع والانغرار بالدنيا. وبكل حال نقول إنا نؤمن بما كان وبما يكون بعد الموت من عذاب القبر ومن نعيمه، ونعلم أنه وإن طالت المدة بعد الموت فإنه ولا بد من البعث والجزاء على الأعمال، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة والمسلمون كلهم إلا من شذ عنه. فإن هناك طوائف من الفلاسفة ينكرون البعث، ينكرون بعث الأجساد، ويدعون أن البرزخ، أن الآخرة ليس فيها إعادة هذه الأجساد، الأجساد التي تموت في الدنيا وتدفن وتذهب ترابا، يدعون أنها لا تحيا مرة أخرى، وأن الآخرة إنها من الآن، وينكرون أيضا قضاء الدنيا وزوال من عليها. فهؤلاء ما صدقوا الله تعالى ولا صدقوا رسله، حيث أنهم اعتقدوا أنه من انتقل من الدنيا فإنه قد انتهى منها وليس له عودة إلى الحياة أبدا. أنكروا الأدلة الواضحة في أن الله تعالى يحيي العظام وهي رميم، يحييها بعد موتها ويعيد إليها حياتها. فإذا كنا نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، فنؤمن أيضا بما بعده، بما بعده وهو اليوم الآخر، عذاب الآخرة. ولهذا يقول الحريري في قصيدة في توبته لما ذكر بعض المواعظ، يا نفس، يخاطب نفسه، يا نفس ويحك احرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكر ردا، وأن مثواك غدا في قعر لحد بالقعي، أهل له بيت البلا والمنزل الكفر الخلا، ومورد السفر الأولى والضاعن المودعي، بيت يرى من أودعه قد ظنه واستودعه بعد الفضاء والسعة، قيد ثلاث أذرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو مله ملك كملك تبعي وبعده الأرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا محاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزعي فهذه عقيدة المؤمنين أن هذا القبر هو أول منازل الآخرة وأن فيه ما فيه من عذاب أو نعيم وأن بعده يكون البعث والحشر نؤمن بذلك ونصدق به ونجعله ركنا من أركان الإيمان نعتقد صدق الله تعالى في أنه لا بد من الجزاء على الأعمال وأن هذا الجزاء إما أن يكون في الدنيا أو يكون في البرزخ أو يكون في الموقف أو يكون في دار الجزاء التي هي دار عذاب النار والعياذ بالله هكذا يكون المؤمنون الذين يصدقون بذلك يظهر عليهم آثار التصديق وهو العمل الصالحات والبعد عن السيئات نواصل القراءة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سئل رحمه الله تعالى عن الخوارج ومن قالهم كلاب النار قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعناه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد مكدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان نبيه قال عبيدة قلت لعلي أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة قال حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم من البزاز قال وأنبأنا شبابة قال أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال أخبرنا ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال والله لولا أن تبطروا لحدثتكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين يقتلونهم علاماتهم رجل مخدج يد أو مودون أو مودن اليد أو مفدون اليد قال فقلت أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع قال حدثني عبيد الله بن عمر القواردي قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال ذكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تضطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال وأخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال عبيدة: فقمت إلى علي رضي الله عنه فقلت: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. قال: وكيع مودن اليد ناقص اليد، والمخدج ضامرة، ومفدون اليد فيها شعرات زائدة. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد، مودون اليد، مفدون أو مفدون اليد، لولا أن تبطرون حدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال: أي رب الكعبة، أي رب الكعبة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم وأبو عبد بن العلاء سمعاه من ابن سيرين فذكر الحديث إلا أنه قال: مفدون. قال: حدثني سويد بن سعيد أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد بن عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لولا أن تضطروا لأخبرتكم بما أعد الله عز وجل لمن قتلهم، فيهم رجل مودن اليد أو مدون اليد أو مخدج اليد. قال عبيدة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي رب الكعبة، أي رب الكعبة، أي رب الكعبة ثلاثا. قال: حدثني محمد بن أبي بكر بن أجنعاني المقدوني قال: أخبرنا جماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن عبيدة أن علي ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مثلون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي: إن أنت سمعته من رسول الله أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن أبي عدي أبو عبد الدكين أبي عبد الدكين من الرجال ما أشباهه بالشيوخ عن ابن عون عن محمد قال: قال عبيدة: لا أحدثك إلا لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد: فحلف لي عبيدة ثلاث مرات ثلاث مرار، وحلف له علي رضي الله عنه. قال: لولا أن تضطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. فيهم رجل مخدج اليد أو مثلون اليد. قال محمد: فطلب ذاك الرجل فوجده في القتلى رجل عند أحد منكبيه كهيئة اليد عليه شعرات. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدومي قال: أخبرنا حماد بن يحيى يعني الأبح قال: أخبرنا قال أخبر بن عون عن محمد بن عبيدة قال: لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهروان قال: التمسوا في القتلى رجلا مخدج اليد، فالتمسوا فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه، فأقبل علي على أصحابه فقال: لولا أن تضطروا لأخبرتكم بما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي رب الكعبة، أي رب الكعبة ثلاث مرات. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا محمد بن أبي علي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، هم شر الخلق أو من شر الخلق، تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال: فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضى فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرا. قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق؟ قال: حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس بن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ جاء رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فسئل عنه فأقبلنا فسألناه: من أين قدمت؟ ما خبرك؟ قال: خرجت معتمرا فلقيت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمون حرورا؟ قال: قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حرورا به يدعون. قلت: طوبى لمن قتلهم، أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم. قال: فأهل علي رضي الله عنه وكبر ثم أهل وكبر ثم أهل وكبر، فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال عبد الله بن إدريس وصف صفتهم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من قبل المشرك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية. أنشدكم الله، هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فأخبرتموني أنه ليس فيهم، فحلفت بالله لكم أنه فيهم، فأتيتموني تسحبونه كما نعت كما نعيت لكم. قالوا: الله نعم. قالوا: اللهم نعم. قال: فأهل عليهم وكبر. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس إذ جاء رجل عليه ثياب السفر، ثم قال علي رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة، فقال لي: يا علي كيف؟ مرتين أو ثلاثة. فذكر الحديث بقوله: قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة، فقال: يا ابن طالب، كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية. قال: حدثني علي بن حكيم الأودي قال: أخبرنا شريك عن الأعمش قال: أخبرنا شريك عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان شباب أحداث الأسنان سفاء الأحلام، يقولون: من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن لمن قتلهم أجر عند الله يوم القيامة. قال: حدثني أبي وأبو خيثمة قال: أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا نأخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وأن أحدثكم عن غيره، فإنما أنا محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون: من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عمير الهمداني قال: أخبرنا علي وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في قوم آخر الزمان أحداث الأسنان فذكر الحديث. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين بن كامل قال أخبرنا إبراهيم بن حميد الكوفي الرواسي بالبصرة جاء إلى عبادان يعني الأعمش خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب عليه وإني سمعته يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش قال أبي وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا نخر من السماء حب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء. وقال عبد الرحمن في آخر حديثه أسفاه الأحلام فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثنا أحمد بن جميل بن يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك عن حميد بن أبي عنية ابن أبي غنية عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلامة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وإن تسيروا إلى عدوكم فإني أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قرآنكم إلى قرآنهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه له وهو عليه لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيه رجلا له عضد وليس له ذراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل فسيروا على اسم الله والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم. قال فما زال أبو سليمان يسيرنا منازل علي منزلا منزلا حتى قال أخذنا على قنطرة الدين جان. قال فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراشدي قال إني أذكركم بالله إلا ألقيتم رماحكم وأشرعتم السيوف وحملتم حملة رجل واحد لا تناشدوا كما تناشدتم يوم حرورا فترجعوا. قال فحملوا علينا حملة رجل واحد فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا بعضهم قريبا من بعض ولم يقتل من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه: التمسوا هذا الرجل. فالتمسوه فلم يجدوه. قال: فقام علي رضي الله عنه: وإنا لنرى على وجهه كآبة حتى أتى كبكبة منهم قد ركب بعضهم بعضا فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه مما يلي الأرض. فقال: الله أكبر، صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فاستحلفه 3 أيمان: إلا أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يحلف له علي رضي الله عنه. قال: حدثني محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن عبيد بن محمد المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني عمرو بن قيس عن منهال بن عمرو عن زيد بن حبيش أنه سمع علي يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما قتل أهل النهروان ولا أهل الجمل، ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم مبصرا لضلالتهم وعارفا للهدى الذي نحن فيه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن معاوية بن قرة قال: هلكت الخوارج والأهواء. قال: حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهيب قال: لما كان يوم النهر لعن علي رضي الله عنه الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا. فقال علي رضي الله عنه: ما كذبت ولا كذبت، اطلبوا ذا الثدية. قال: فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه أناس من القتلى، فإذا رجل على ثديه مثل سبلة السنور. قال: فكبر علي وأعجبه ذلك والناس. وقال أبو معاوية: مرة فكبر علي وكبر الناس. قال: حدثني عباد بن زياد بن موسى الأسدي قال أخبرنا شريكي عن محمد بن قيس عن أبي موسى شيخ له شهد مع علي رضي الله عنه قال: قال علي: اليوم النهروان، اطلبوا ذا الثدية. فطلبوا فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. قال: فوجد فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد سجدة الشكر. قال: حدثنا أبي قال أخبرنا الوليد بن القاسم الهمداني قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا إبراهيم يعني عبد الأعلى قال عن طارق بن زيد قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارج فقاتلهم، ثم قال: انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم يتكلمون بالحق ولا يجوز حلقهم يخرجون من الحق كما يخرج السهو من الرمية، سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان هو فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. فبكينا، ثم قال: اطلبوا فوجدنا المخدج فخررنا سجودا. وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا، غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق. قال: حدثني عبيد الله بن عمرو القواري عن عبد الرحمن بن العريان الحارثي أخبرنا الأزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس قال: شهدت علي رضي الله عنه يوم قتل أهل النهروان. قال: قال علي: حين قتلوا علي بالثدية أو المخدج ذكر شيئا من ذلك لا أحفظه. قال: فطلبوه فإذا هم بحبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرات عليه. قال عبد الرحمن: أراه قال: شعرا، فلو خرج روح إنسان من الفرح لخرج روح علي رضي الله عنه يومئذ. قال: صدق الله ورسوله من حدثني من الناس أنه رآه قبل مصرعه هذا فإنه كذاب.
سمعنا هذه الأحاديث المرفوعة في شأن هؤلاء ويسمون الخوارج، وردت فيهم هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، روى كثيرا منها أهل الصحيحين، روى البخاري كثيرا منها، وروى مسلم أكثرها، وروى البقية الأئمة في مؤلفاتهم، ومنهم هذا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد. نسمع أنه روى كثيرا منها عن أبيه، مما يدل على أن أباه قد رواها وخرجها أيضا في مسنده وفي غيره. وصف هؤلاء بهذه الصفات، بأنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وكان ذلك حقا، كان خروجهم في سنة 36، وذلك في وقعة صفين التي وقعت في تلك السنة بين أهل العراق وأهل الشام، لما أن أهل العراق امتنعوا من بيعة علي رضي الله عنه، لما أن أهل الشام امتنعوا من بيعة علي وبايعه أهل العراق وصاروا تحت إمرته وطواعيته، طلب من أهل الشام أن يبايعوا، فقالوا لا نبايعك إلا أن تسلم لنا قتلة عثمان، فإنهم في ولايتك ومن بين جيشك. فتوقف علي رضي الله عنه، وذلك لأنهم لأن أولئك الذين اشتركوا في قتل عثمان من رؤساء العرب ومن مشاهيرهم ومن أكابرهم، ولا يستطيع أن يسلمهم يقتلوا قبل أن تتم البيعة، فطلب من أهل الشام أن يبايعوا، فامتنعوا من البيعة إلا بعد تسليم قتلة عثمان. فنشبت الحرب بين أهل العراق وأهل الشام في مكان يقال له صفين، ولما استمر القتال وكاد أهل الشام أن ينهزموا، تشاوروا في أن يرفعوا المصاحف على رماح، وقالوا ندعوكم إلى القرآن، هذا القرآن على رؤوس هذه العصي، ندعوكم إلى القرآن. فعرف بعض أصحاب علي أنها خدعة، يريدون أن يتركوا القتال وأن تذهب الحرب، فحاول أن يستمر في القتال، ولكن كثير منهم قالوا لا نقاتل، نحن ندعى إلى القرآن، كيف نقاتل من يدعونا إلى القرآن؟ هؤلاء الذين قالوا كذلك هم كثير من الخوارج. ثم بعد ذلك وقف القتال وتداعوا إلى التحكيم، فعند ذلك حكموا رجلين، رجل من قبل أهل العراق وهو أبو موسى، وآخر من قبل أهل الشام وهو عمرو بن العاص، فاتفقوا على عزل الاثنين علي ومعاوية، ولكن أبو موسى عزلهما، وأما معاوية وأما عمرو همتنع من عزل معاوية، فعند ذلك ثاروا أيضا مرة ثانية وقالوا تحكم الرجال لا حكم إلا لله، فنقموا عليه ذلك وقالوا حكمت الرجال، فعند ذلك انعزلوا وانفصلوا عن القتال وانفصلوا، وصار بعضهم يدعو بعضا حتى تم عددهم نحو 12,000 من هؤلاء الذين سموا أنفسهم مقاتلين لمن حكم الرجال، فانفصلوا عن جيش علي وصاروا يعيشون في الأرض، وقتلوا من لقوه من المسلمين، ولقوا رجلا من الصحابة فقتلوه، وقتلوا امرأته وكانت حاملا لما أنه ترضى عن علي، وبقروا بطن امرأته وأفسدوا في الأرض، فسمع بأفعالهم علي رضي الله عنه وخافهم وقال قتال هؤلاء أولى من قتال أهل الشام، وذلك لأنهم عاثوا في الأرض فسادا، فعند ذلك عزم على قتالهم. قبل أن يقاتلهم أرسل إليهم ابن عباس، قال ابن عباس أرسلني إليهم لأجادلهم، فلما قال ذلك خاف عليه منهم فقال إني سآتيهم بصفة رسول والرسل لا تقتل، أو كما قال. سألهم ماذا تنقمون، فقالوا أولا أنه قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فإذا حل قتالهم فكيف حرم سبيهم؟ فقال لهم ابن عباس أتظنون أنه يحل سبي أم المؤمنين عائشة؟ أيكم يحب أن تكون أم المؤمنين في سهمه؟ إن هؤلاء إنما قتلوا لدفع الفتنة ولم يقاتلوا لكفرهم حتى تحل دماء أموالهم ونساؤهم، هل خرجت من هذه؟ قالوا نعم. ثم قال ماذا تنقمون؟ قالوا إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فقال لهم ألم تعلموا أن الله قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أليس الله أمر ببعث حكمين لأجل خصام بين زوجين؟ فإذا جاز بين زوجين أن يبعث الخصم الحكمان فكيف لا يبعث حكمان لجمع كلمة المسلمين بعد أن تفرقوا وبعد أن حصل القتال الكثير؟ فعند ذلك اعترفوا بأن هذا حق، وأنه ليس حكم الرجال وإنما هو للنظر فيما يقتضيه الحال. لما أنه خاصمهم وجادلهم رجع منهم نحو ثلثهم، أي نحو 4,000 تابوا ورجعوا، وأما البقية فتمسكوا برأيهم فعزم على قتالهم، وكانوا قد لجأوا إلى قرية اسمها حرورة، فكانوا يسمون بالحرورية، لما أتاهم برزوا في مكان يقال له النهروان، فقال ابدأونا ولا نبدأكم، فبدأوهم بالقتال، واستمر القتال وقتا غير طويل فانهزموا، وقتل منهم أكثرهم. ولما قتل منهم من قتل عند ذلك استسلم بعضهم وهرب آخرون، هرب كثير منهم. الذين قتلوا أمر رضي الله عنه أن يفتش فيهم، فوجد فيهم هذا الرجل الذي هذه صفته، الذي ليس له ذراع وإنما له عضد، وعضده فيها مثل ثدي المرأة، يعني خراج يتدردر كأنه ثدي، وعليه شعرات، ويسمى مخدجا. فعرف أنهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفتهم. هذه الأحاديث التي وردت في صفتهم لا شك في ثبوتها وصحتها، فقد رواها عدد كثير من الصحابة، منهم من أدرك الخوارج ومنهم من لم يدركهم. رواها عبد الله بن مسعود وقد توفي قبل واقعة القتال بنحو 4 سنين، توفي 32، والواقعة 36 أو 37. وهذا دليل على أنهم قد خيف شرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من شرهم، وقد عرف أنهم لا بد أن يخرجوا، وأنهم يعيثون في الأرض فسادا، وأنه حث على قتالهم في الأحاديث كلها، وبشر من قتلهم أو من قاتلهم ببشرى سارة، حتى أن علي رضي الله عنه يقول: لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما أعد الله لمن قاتلهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن تفتخروا وأن تتمدحوا بأعمالكم وأن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بالثواب الذي يحصل لكم على قتالهم. نقف عند هذا.
هل هناك بقية من الخوارج في وقتنا الحاضر؟
الغالب أنهم اندمجوا في غيرهم، فيوجد في البلاد الإفريقية أعداد كثيرة على معتقدهم القديم. قد قيل إن في بعض الدول نحو 50,000 على عقيدة الخوارج، ولكن خف أمرهم الذي هو التكفير والتفسيق ونحو ذلك. ثم يوجد أيضا في دولة عربية قريبة، في دولة عمان، طائفة منهم، ولكن اعتقدوا معتقد المعتزلة، يسمون الإباضية، اعتقدوا معتقد المعتزلة، فهم الآن يكفرون عليا رضي الله عنه وكذا معاوية ومن بعده، ويوالون أبا بكر وعمر، ومع ذلك ينكرون الصفات ويقولون بخلق القرآن، وينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد، وينكرون إمكان الرؤية الله في الدار الآخرة كما صرح بذلك مفتيهم أحمد الخليلي في كتاب له نشر وللأسف بكثرة في هذه البلاد سماه الحق الدامغ وفي أشرطة لهم وفي كتيبات ولكن كثير من طلبة العلم الشباب هناك تبصروا بسبب كتيبات صغيرة تأتي إليهم من المملكة نظروا فيها وإذا الصواب قوي وبسبب مجيئهم إلى هذه البلاد وحضورهم بعض الدروس فتركوا ما كان عليه أهل تلك البلاد أما حكامهم ومشاهير علمائهم وولاتهم فهم لا يزالون على المذهب الإباضي.
كيف يتعامل معهم من جامعهم؟
نقول يكون منهم على حذر إذا ابتلي بالاجتماع معهم فإنه يكون منهم على حذر فإن كان عنده قدرة على المجادلة والمناقشة فعليه أن يناقشهم وعليه أن يبحث عن أدلتهم حتى يرد عليهم ويركز على أدلة الاعتقادية خلافات العقدية هناك معهم خلافات أيضا فرعية ولكنها يسيرة منها مثلا أنهم ينكرون رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وينكرون قبض اليدين على الصدر كما تنكره الرافضة وينكرون المسح على الخفين ولكن الجدال معهم يكون في الأصول أي في أصل العقيدة أما إذا لم يكن عنده قدرة على مجادلتهم فليحذر من الإصغاء إلى سماع شبهاتهم.
سائل يقول نحن مجموعة من الموظفين ومن بيننا رافضة وقد وضعنا صندوقا لجمع المال لكي نؤمن به احتياجاتنا من شاي وقهوة هل عملنا هذا جائز؟ سأل عن وجود الرافضة معهم لهم زملاء رافضة من
المصدر. إذا كان لا بد من الاجتماع ببعض الرافضة أو بعض المعتزلة أو بعض الإباضية أو بعض أهل البدع أو نوع من البدع ولا بد من الاجتماع معهم فلا بأس بمؤاكلتهم ولكن ليكون على حذر من الإصغاء إلى شبهاتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان السلف والأئمة قديما وحديثا يحذرون من المبتدعة وبالأخص البدع العقدية ويحذرون من البدع نفسها وما ذاك إلا أن البدع أحب إلى الشيطان من المعاصي وذلك لأن المعاصي يتوب صاحبها يعترف بأنه مذنب وأما البدع فإنه يستحسنها ويقر بأنها صواب وحق لذلك تقل الحيل في إقناع المبتدعة رغم ما يقام عليهم من الحجج ويبين لهم من الأدلة ولكن لما تلقوا تلك البدع من مشائخهم ومن آبائهم وأجدادهم وثقوا بأنهم على حق واستصوبوا آراءهم وتمسكوا بما كانوا عليه، ولو أتيتهم بكل آية ما اتبعوك وما تقبلوا منك. من أقدم البدع العقدية بدعة الخوارج، سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الطاعة وخرجوا على الأئمة وخرجوا على المسلمين، خرجوا عن طاعة ولاة الأمر، بمعنى أنهم نبذوا طاعتهم وصرحوا بمخالفتهم. كذلك أيضا سلوا السيوف على ولاة الأمر واستباحوا القتال لهم. كذلك أيضا استحلوا قتال المسلمين مهما كانوا الذين خالفوهم في هذا المعتقد، استحلوا قتالهم، فلذلك سموا خوارج لخروجهم عن الطاعة ولخروجهم على المسلمين بالأسلحة. أول الفرق خرجوا وأول البدع هم الخوارج، وردت فيهم أحاديث كثيرة، وذلك لأنهم خرجوا في عهد الصحابة، كان أول خروجهم في سنة 36 بعد الوقعة التي بين أهل العراق وأهل الشام وتسمى وقعة الصفين، خرجت فيها هذه الطائفة. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هكذا ورد في الحديث. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم مرة بعض المال قال له رجل يقال له ذو الخويصرة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية قال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال: إن من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. والأحاديث فيهم كثيرة، رواها جماعة من الصحابة، موجودة في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارجهما، وسموا في بعض الروايات كلاب النار، وورد أنهم أو أن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاة أولئك الخوارج وصيامهم مع صيامهم، بمعنى أنهم أهل جد في العبادة ونشاط، إن كان خروجهم بعد مسألة أو بعد وقعة التحكيم، وذلك لأن أهل الشام وأهل العراق لما اقتتلوا اصطلحوا على أن يجعلوا حكمين، حكما من أهل العراق وحكما من أهل الشام، فلما اختاروا الحكمين وظهر حكمهما انتقدت هذه الطائفة هذا التحكيم، انتقدوا عليا رضي الله عنه، كانوا في قوم علي، فأنكروا عليه هذا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وقالوا حكمت الرجال. ثم إنه أراد أن يقنعهم فما قنعوا بل انعزلوا، انعزل منهم من جيش علي نحو 12,000، ولما اعتزلوا صاروا يقتلون كل من لقوه من المسلمين، وكان من عقيدتهم أنهم يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. ثم عاثوا في الأرض فسادا من عقيدتهم أنهم لا يدينون إلا بالقرآن، لا يعترفون بالأحاديث ولا يعملون بها، وإنما يقتصرون على ما في القرآن. من عقيدتهم أن أهل المعاصي مخلدون في النار، وأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها بل يبقى فيها. من أدلتهم قول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، مع أن الآية في الكفار، ويستدلون بقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، والآية في الكفار والمشركين. وكذلك أيضا من أدلتهم قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يدعون أن كل من دخل النار فإنه من أهل الخزي، وكيف يكون أهل الخزي من أهل النجاة؟ لا شك أن هذا كله مما تشبهوا به. من عقيدتهم إنكار الشفاعة مع كثرة الأحاديث التي وردت فيها، لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون إلا بالقرآن بالآيات، هؤلاء الخوارج لما اجتمعوا اتخذوا بلدة حروراء مستوطنا لهم ومستقرا، فصاروا يسمون الحرورية نسبة إلى بلدة في العراق اسمها حرورة. وفي حديث عن عمرة أنها سألت عائشة وقالت: ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الحائض؟ فأنكرت عليها وقالت: أحرورية أنت؟ قال العلماء: إن الحرورية هم الخوارج يكلفون الحائض أن تقضي الصلوات التي تركتها في زمن الحيض كما تقضي الصيام، فهذا من تكلفهم وتشددهم. اشتهر أنهم لقوا رجلا من الصحابة ولما لقوه ولم يكن على طريقتهم قتلوه بعد أن بقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوه، فلما فعلوا ذلك عرف أنهم يسعون في الأرض فسادا وأنه لا بد من قتالهم. ثم اشتهر أن علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، يعني ليجادلهم في شبههم، وكان رضي الله عنه عالما بالأحكام. فلما جاء إليهم سألوه وقال لهم: ماذا تنكرون؟ فقالوا: أولا أن عليا حكم الرجال، جعل الحكم للرجال مع أن الحكم لله، يستدلون بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأجابهم ابن عباس بأن الحكم الذي لله نحن نقول به، ولكن إنما يظهر الحكم على أيدي الحكام، فالله تعالى أمر بالعدل. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول: إذا كان الله أمر بحكمين لأجل الخلاف بين الزوجين، فكيف لا يحكم بين الطائفتين من المسلمين أو بين أمة الإسلام إذا اختلفوا؟ واستدل أيضا بقول الله تعالى في جزاء الصيد: يحكم به ذو عدل منكم. فإذا كان جزاء الصيد مع أنه قليل كأرنب مثلا أو نحوها، أمر الله بأن يحكم فيه حكما، فكيف لا يحكم في الخلاف بين المسلمين؟ ولما أجابهم عن هذا قنع كثير منهم، انتقدوا عليه بعد ذلك وقالوا إنه قاتل ولم يسبي، فإن كان القتال مباحا فلماذا لا يحل السبي؟ فتعجب من ذلك ابن عباس وقال إنهم مسلمون وإن قتالهم لأجل إطفاء الفتنة، وإن من جملتهم أم المؤمنين، يعني في قتال وقعة الجمل، أيرضى أحدكم أن تكون أم المؤمنين في سهمه، يعني سبيا؟ فأقنعهم بذلك. والحاصل أنه بعدما جادلهم رجع نحو ثلثهم وتابوا، ولكن بقي الكثير منهم وأصروا على المقاتلة وعلى الخلاف، فلم يجد علي رضي الله عنه بدا من أن قاتلهم لكف شرهم، وقال لأصحابه إذا قاتلتموهم لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح، كما قال ذلك أيضا في وقعة الجمل، أي من انهزم منهم فلا تلحقوه لقتله أو لقتاله، ومن وجدتموه جريحا مدنفا فلا تجهزوا عليه بل اتركوه إلى أن يموت أو يعيش. ولما سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فماذا نقول فيهم؟ فقال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا، أطلق عليهم أنهم بغاة خارجون عن الطاعة، ينطبق عليهم قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قد عقد الفقهاء في كتاب الحدود بابا لقتال البغاة، وطبقوا الأحكام على من كان على طريقتهم من الخوارج ونحوهم. نقول إن علي رضي الله عنه رأى أنهم تنطبق عليهم الأحاديث التي في خروج تلك الطائفة الذين وصفوا بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم لا يتأثرون به، يقرؤونه ويتدبرونه ويتلونه ولكن لا يجاوز الحناجر، يعني لا يصل إلى القلوب ولا يعتقدون مدلوله. هذا المراد بكونه لا يجاوز حناجرهم. وصفوا بأنهم يمرقون من الدين، أي يدخلون في الدين ثم يخرجون منه دون أن يتأثروا به، دون أن يعلق بقلوبهم أو بأرواحهم شيء منه، كما يمرق السهم من الرمية. السهم شبيه بالرصاصة التي في البندقية، معلوم أن هذه الرصاصة إذا ضربت الصيد دخلت من جانب وخرجت من جانب، إذا خرجت خرجت وهي لم يعلق بها شيء من الدم ولا من الفرث، تخرج وهي صافية سليمة ليس فيها شيء من التلوث. كذلك السهام قديما كانت تعمل من العظاه، يقطعون السهم بقدر الشبر أو أقل ويحددون رأسه، ثم يجعلون في الرأس الثاني شعبة، فإذا رموا به فمن شدة ضربه يدخل من جانب في الضبي مثلا ويخرج من الجانب الثاني، يخرج قبل أن يتلوث. يقول في الحديث: ينظر إلى قذفه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى فوقه فلا يرى فيه شيئا، سبق الفرث والدم، يعني لشدة ضربته أنه دخل من جانب وخرج من جانب سبق الفرث والدم، يعني أنهم يدخلون في الدين ثم يخرجون منه ولا يعلق بهم شيء، لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بأعينهم ولا بجوارحهم، لم يتأثروا من الإسلام بشيء. ولا شك أن هذا الوصف قد ينطبق على بعضهم، ولكن الكثير منهم عندهم غلو في الإيمان وغلو في الطاعة وزيادة في التمسك وشدة في التقوى، يعني في قوة الدين وفي التصلب فيه. روي أنهم لما بدأوا في القتال، لما أخذ يقاتلهم علي ومن معه، أخذوا يتنادون ويقولون: الرواح الرواح إلى الجنة، كأنهم جزموا لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة. ولما انهزموا وقتل منهم من قتل، كان علي قد سمع صفتهم وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم أن منهم ذو الثدية، أي رجل في عضده مثل الثدي يتدردر كثدي المرأة، عليه شعيرات يعني علامة على أنه منهم. فلما انهزموا. قال علي: اطلبوا فيهم ذلك الرجل الذي هذا وصفه. فبحثوا فلم يجدوه، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت. ثم ذهبوا أيضا وأمرهم أن يقلبوا الرجال الجثث، فوجدوه مع جملة من القتلى. فلما وجدوه ورآه منطبقة عليه الصفات، في بعض الروايات أنه سجد لله شكرا حيث انطبق الوصف عليهم. معلوما أيضا أنهم بعد ذلك بقي لهم بقايا وصاروا في خلافة بني أمية كل حين يخرجون ويخرج طوائف منهم، ولم يزالوا إلى أن اضمحل أكثرهم واقتصروا على بعض عقائدهم أو بعض أعمالهم دون أن يخرجوا أو يقاتلوا كما كان أوائلهم. كان من جملتهم الرجل الذي قتل عليا رضي الله عنه، ويقال له عبد الرحمن بن ملجم. كان أولا من أهل الإسلام ومن أهل السنة، ثم إنه اتصل بكثير منهم فأثروا عليه واعتقد ما يعتقدونه، وقدم خفية العراق وتزوج امرأة واشترطت عليه مهرها أن يقتل عليا. اشترطت عليه مهرها 3000 وعبد وأمة وقتل علي، كما ذكر ذلك بعض الشعراء بقوله: 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المهندي. فذكر لها أنه ما قدم إلا لهذا، وذلك لأنهم لما رأوا قوة الإسلام والمسلمين اتفق 3 منهم على أن يكونوا فدائيين. فأحدهم قال: أنا أقتل علي، والآخر قال: أنا أقتل معاوية، والآخر قال: أنا أقتل عمرو بن العاص. واتفقوا على أن يكون ذلك في ليلة 17 من رمضان. الذي قتل عليا جاء في تلك الليلة، فلما كان في آخر الليل قام علي رضي الله عنه يوقظ الناس للصلاة، فاستقبله ابن ملجم وضربه مع رأسه ضربة شديدة فلق بها رأسه، وقال في حالة ضربه: لا حكم إلا لله يا علي. فأمر به فمسك. مكث علي يومين أو 3 ثم توفي رضي الله عنه، وقتل ابن ملجم بعده. أما الذي قتل التزم بقتل معاوية فإنه لما تقدم للصلاة ضربه وأصاب ظهره فقبض عليه ولم يتمكن من الإجهاز عليه، وقتل، إلا أنه بشرهم بأنه قد قتل علي. روي أنه حبس إلى أن ظهر الخبر. وأما الذي التزم بقتل عمرو بن العاص فإن عمرا في تلك الليلة وكل خارجة ليقوم مقامه في الصلاة، ذلك الذي التزم بقتله ضرب خارجة فقتله فأدخلوه على عمرو بن العاص فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. وبكل حال ما زال فيهم بقايا ولا يزال لهم بقايا إلى الآن، ولكنهم تركوا شدتهم وحدتهم، والآثار التي وردت فيهم المرفوعة صريحة في أعمالهم تنطبق عليهم، وتحذير السلف منهم وذكرهم لأفعالهم تبين أيضا سوء معتقدهم وتحذر من أعمالهم ومن انتحالاتهم، ومن جملتها ما ذكر في هذا الكتاب. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني علي بن حكيم الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال: قدم على علي رضي الله عنه قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي رضي الله عنه: بل مقتول قتلا ضربة على هذا يخضب هذا، يعني لحيته من رأسه، عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس، هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى بي المسلم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه لأهل النهروان: فيهم رجل مكدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطرون أنبأتكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عاصم الأحول عن عون بن عبد الله قال: بعثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الخوارج يكلمهم، فقلت لهم: هل تدرون ما علامتكم في وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليكم، وما علامتكم في عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم؟ قالوا: ما ندري ما تقول. قلت: فإن علامتكم عند وليكم التي إذا لقيكم بها آمن بها عندكم وكان بها وليكم أن يقول: أنا نصراني أو يهودي أو مجوسي. وعلامتكم عند عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم أن يقول: أنا مسلم. قال حدثني وهو ابن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: قال أبو جحيفة: إن علي رضي الله عنه حين فرغ من الحرورية قال: إن فيهم رجلا مخدج اليد ليس في عضده عظم في عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقد، فالتمس فلم يوجد ثم التمس فلم يوجد. قال: وأنا في من يلتمس فما رأيت علي رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ. قالوا: ما نجده يا أمير المؤمنين. قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. قال: كذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. قال: فثورنا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين، ما نجده. فسأل عن المكان فأخبر فقال: صدق الله ورسوله وكذبتم، إنه لفيهم فالتمسوه. فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم، عليها حلمة كحلمة ثدي المرأة، عليها شعرات طوال عق. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذي القويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرض والدم. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن أبي إسحاق قال: قال: حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر مثل حديث أبي عبيدة وسماه ذا القويصرة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن ابن أبي إسحاق عرفي أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها قتل المخدج قالت: لقد قتل شيطان الردهة. قال: وقال سعد بن أبي وقاص: لقد قتل جان الردهة. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: أخبرنا سليمان بن داود بن العطار المكي قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج، فقيل له: إن الحرورية قد خرجت. فقال: أشهدكم أني قد جعلتها عمرة. فلما انتهى إلى البيداء قال: إني أشهدكم أني قد كنت جعلتها عمرة، وإني قد أضفت إليها حجة. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا هشام بن القاسم قال: أخبرنا حزام بن إسماعيل العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو قال: دخلت على سهل بن حنيف في المدينة فقلت: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية. فقال: أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرورية، لا أزيدك عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قوما يخرجون منها هنا، وأشار بيده نحو العراق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: قلت: هل ذكر لهم علامة؟ قال: هذا ما سمعته، لا أزيدك. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو كامل قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد بن جهمان قال: كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه تدرفان. قال: فقلت: بأبي أنت يا أبا بلال، ما شأنك؟ أراك هكذا؟ قال: جعلنا بعدكم كلاب النار، وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار قال حدثني عاصم بن سعيد الغيلاني قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي عند الزوال وهو معتمد على جريدة، إذا قام اعتمد عليها، وإذا ركع سجد إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال أخبرنا ديلم بن أبو غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النادي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن سميد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيدي ليخرجن قوم تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قالوا فهل من علامة يعرفون بها؟ قال فيهم رجل ذو ثدية محلقي رؤوسهم. قال أبو سعيد فحدثني 20 أو 24 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا ولي قتلهم. قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبرا يداه ترتعشان يقول إن قتالهم عندي أجل من قتال عدتهم من الترك. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو قال سمعت أنا أبو سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال حدثني سويد بن عبيد العجلي عن أبي مؤمن الوائلي قال شهدت علي رضي الله عنه حين فرغ من قتالهم قال انظروا فإن فيهم رجلا مخدج اليد فطلبوه فلم يجدوه فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت. قال فقام علي رضي الله عنه فأخرجه من تحت ساقية فخرج علي رضي الله عنه فخر علي رضي الله عنه ساجدا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا بسام عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء علي عن الأخسرين أعمالا قال من هم أهل حرورا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا حسن يعني ابن صالح عن أبي نعامة الأسري عن خال له قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول إن نجدة وأصحابهم عرضوا لعير لنا ولو كنت فيهم لجاءتهم. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع قال أخبر ابن عمر أن نجدة لاقيه فحل شرج سيفه فأشرجته ثم مر به فحله أيضا فأشرجته ثم مر به الثالثة فقال من أشرج هذا كأنه ليس في أنفسكم ما في أنفسنا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا عثمان بن الشحام أبو سلمة قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز وعفان قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا سعيد بن جهمان
قال كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبي أوفى فقال نعم الرجل لو هاجر قال ما يقول عدو الله قالوا يقول نعم الرجل لو هاجر فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهز في حديثي يرددها ثلاثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوبى لمن قتلهم فقال عفان ويونس لمن قتلهم وقتلوه ثلاثا قال حدثني أبي قال أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا عثمان بن عثمان الشحان أخبرنا مسلم بن أبي بكر وسألته هل سمعت بالخوارج شيئا فقال سمعت والدي أبا بكر يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء